السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس 23 في شرح الكتاب الأول من المستوى 3 من برنامج أصول العلم في سنته 739 و1400 و1000، وهو كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، المتوفى 76 و1000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب الخلع.
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في مصنفه منهج السالكين: باب الخلع، وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها. والأصل فيه قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه، أو خافت ألا تقيم حقوقه الواجبة، فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه أو خافت،
وقع في نسخة المصنف خلق زوجها وخلقه بالواو، وصححت في نسخة ابنه وتلميذه البسام بالحرف الآخر أو، وهو الصواب. فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه.
الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه، أو خافت ألا تقيم حقوقه الواجبة،
وخافت
ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه، فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها. ويصح في
تقيم عندك، خافت ألا تقيم حقوقه.
وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه.
وقع في نسخة المصنف يقيم بالياء، وصححت في نسخة ابنه وتلميذه البسام تقيم، وهو الصواب.
فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها. ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه. فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله، فقد ورد في الحديث: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
عقد المصنف رحمه الله ترجمة متممة كتاب النكاح وتابعة له قبل كتاب الطلاق لتوسطها بين البابين، فإن الخلع عند الحنابلة فسخ وليس طلاقا، فجعل آخر النكاح بين يدي كتاب الطلاق. والخلع شرعا هو فراق الرجل زوجته بعوض بألفاظ معلومة، فراق الرجل زوجته بعوض بألفاظ معلومة. فهو يجمع 4 أمور: الأول كونه فراقا فتتحقق به فرقة بين الرجل وزوجته ويعد فسخا لا طلاقا، والثاني أن الفراق المشار إليه، أن الفراق المذكور يتعلق بزوجة الرجل، فيكون بين الرجل وزوجته، فيكون بين الرجل وزوجته لا غيرها من النساء. والثالث أنه يكون بعوض، أي بما يبذل افتداء للنفس، أي بما يبذل افتداء للنفس. والرابع أنه يقع بألفاظ معلومة، أنه يقع بألفاظ معلومة أي مبينة معروفة، وهي نوعان: أحدهما الألفاظ الواقعة صراحة، الألفاظ الواقعة صراحة كقول الرجل خلعت أو فسخت، والآخر الألفاظ الواقعة كناية، الألفاظ الواقعة كناية كقول الرجل أبرأتك أو باريتك أو باريتك. فالنوع الأول لا يحتمل غير الخلع، فالنوع الأول لا يحتمل غير الخلع، وأما الثاني فيحتمله وغيره، وأما الثاني فيحتمله وغيره. وهذا الذي ذكرناه في بيان حقيقة الخلع شرعا هو بعض المذكور في كلام المصنف في قوله: وهو فراق الرجل، وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها. واشتمل على إفادة أن العوض لا ينحصر بذله من المرأة، بل لو بذله غيرها من قرابتها أو قرابته أو غيرهم على وجه الافتداء لها كان خلعا صحيحا. ولأجل هذا لم يذكر متعلقه في حده عند قولنا هو فراق الرجل زوجته بعوض بألفاظ معلومة، إذ لم يذكر متعلق العوض أهو منها أو من غيرها ليعم، فيصح كون العوض مبذولا من الزوجة أو من غيرها. ثم ذكر الحجة فيه فقال: والأصل فيه قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. انتهى كلامه. فالآية المذكورة هي الأساس الذي أقيم عليه هذا الحكم من القرآن الكريم، مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث. وذكره في الآية في قوله فيما افتدت به، لأن المرأة أو غيرها يبذل ذلك العوض لأجل افتداء الزوجة بإخراجها من عقد الزوجية بالفسخ. ثم ذكر موجبه فقال: فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها. فموجب الخلع نوعان: أحدهما كراهية المرأة خلق زوجها أو خلقه، كراهية المرأة خلق زوجها أو خلقه، فتكره منه المرأة خلقا له أو خلقا فيه. والفرق بينهما أن الخلق يتعلق بالباطن والخلق يتعلق بالظاهر، والفرق بينهما أن الخلق يتعلق بالباطن والخلق يتعلق بالظاهر، والآخر خوف المرأة عدم قيامها بحقوق الزوجية، خوف المرأة عدم قيامها بحقوق الزوجية، فتتخوف أن تترك القيام بحق زوجها، فتتخوف أن تترك القيام بحق زوجها، فيحملها ذلك على بذل العوض. وهذان الأمران يجمعهما قول المصنف في نور البصائر والألباب: وإذا تعذرت الملائمة بينهما، وإذا تعذرت الملائمة بينهما، انتهى كلامه. فتعذر الملائمة تارة يكون بكراهية الزوجة خلق زوجها أو خلقه، وتارة يكون بخوفها عدم القيام بحقوق زوجها. فإذا وجد شيء من الأفراد الراجعة إلى الأمرين المذكورين فالحكم حينئذ هو المذكور في قول المصنف: فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها، أي على وجه الافتداء، فتفتدي نفسها بعوض وتفسخ عقد الزوجية، ويسمى هذا خلعا. ثم ذكر المصنف ما يصح به الخلع ومن يصح منه، فقال: ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه، انتهى كلامه. فالمذكور في هذه الجملة شيئان: أحدهما ما يصح به الخلع، ما يصح به الخلع، والآخر من يصح منه الخلع، والآخر من يصح منه الخلع. فأما الأمر الأول وهو ما يصح به الخلع فهو المذكور في قوله: ويصح في كل قليل وكثير، فلا يتحدد له قدر من العوض يبذل، فيقع بما قل ويقع بما كثر، أسوة بالمهر الذي تقدم ضبطه بأن كلما صح ثمنا وأجرة صح مهرا، فكما يكون ذلك في عقد الزوجية بالمهر فكذلك يكون في حلها بالفراق في الخلع. وأما من يصح منه فهو المذكور في قوله: ممن يصح طلاقه. والذي يصح طلاقه عند الحنابلة اثنان، والذي يصح عند طلاقه عند الحنابلة اثنان: أحدهما زوج مكلف، زوج مكلف وهو البالغ العاقل، وهو البالغ العاقل، والآخر زوج مميز يعقل حقيقة الطلاق، زوج مميز يعقل حقيقة الطلاق، أي إذا كان الزوج غير مكلف نازلا عن رتبة التكليف إلى التمييز صح طلاقه، بشرط أن يكون عاقلا حقيقة الطلاق، وأنه يترتب عليه حل عقد النكاح وحصول الفرقة، فهذان هما اللذان يصح طلاقهما، فيصح حينئذ خلعهما، فيصح حينئذ خلعهما. ثم بين المصنف حكم طلب المرأة الخلع دون وجود ما يحملها عليه مما تقدم ذكره، فقال: فإن كان لغير خوف ألا يقيم حدود الله فقد ورد في الحديث: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فإذا كانت المرأة طالبة الخلع من غير وجود خوف عدم قيام حقوقها بحقوق زوجها فإن ذلك يكره لها عند الحنابلة للحديث المذكور، وهو حديث ثوبان رضي الله عنه مرفوعا: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وزاد المصنف في نور البصائر والألباب مما يحتاج إليه الحكم المترتب على الخلع، فقال: فإذا خلعها كان ذلك فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلقات، فإذا خلعها كان ذلك فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلقات، انتهى كلامه. أي إذا وقع الخلع بين الرجل وزوجته لم يعد ذلك طلاقا وعد فسخا تبين به المرأة ولا ينقص عدد الطلقات. ومعنى كون الفسخ المذكور بائنا أنه لا يكون رجوعها إليه إلا بنكاح جديد، أن رجوعها إليه لا يكون إلا بنكاح جديد يشتمل على الولي والشهود والمهر. قال المصنف في بيان ذلك في نور البصائر والألباب بعد كلام سبق: بل يحل أن يتزوجها بنكاح جديد برضاها وولي وشهود ولو في عدتها، انتهى كلامه. فإذا خلع الرجل امرأته بانت منه، فلم ترجع إليه بإرادته الرجعة فقط، بل لا بد من مهر جديد ونكاح جديد يشتمل على الولي والشهود ويشترط فيه رضا المرأة بخلاف الرجعة لغير البائنة فلا يشترط فيه رضا المرأة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الطلاق. والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وغيرها من نصوص الكتاب والسنة. وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه.
والأصل فيه
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وغيرها من نصوص الكتاب والسنة. وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا إن تبين حملها. ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق، كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله، وكناية إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك. ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط، كقوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع.
لما فرغ المصنف من كتاب النكاح أتبعه كغيره بكتاب الطلاق، لأن الطلاق لا يوجد إلا بوجود نكاح، فلا طلاق بلا نكاح يتقدمه. ولأجل هذا سمى الفقهاء هذا الربع ربع الأنكحة وما يتبعها، فجعلوا النكاح أصلا وغيره تابعا له. والطلاق شرعا هو حل عقد النكاح بلفظ معلوم، حل عقد النكاح بلفظ معلوم، فهو يجمع ثلاثة أمور. الأول أنه حل، والحل هو إيش؟ هو الفك والإطلاق، هو الفك والإطلاق والإرسال. والثاني أن المحلول فيه هو عقد النكاح، أن المحلول فيه هو قيد النكاح. ذكرنا في التعريف أن لا حل قيد النكاح، محل قيد النكاح، أن المحلول فيه هو قيد النكاح. وجرى فقهاء الحنابلة عند ذكر الطلاق أنهم يذكرون متعلق الحل بكونه قيد النكاح لا عقده، مع أن النكاح عند الحنابلة كما تقدم هو عقد يعتبر فيه لفظ نكاح وتزويج، عقد يعتبر فيه لفظ نكاح وتزويج. فلما جاءوا إلى هذا المحل تتابعوا على ذكر قيد النكاح، فلم يقولوا حل عقد النكاح، بل قالوا حل قيد النكاح، مع كون النكاح كما تقدم إيش؟ عقدا. فلماذا عدلوا عنه؟ ميثاق ذاك مو هو بقيد. هو أحسنت، هو متعلق عقد النكاح هو التقييد بالزوجية، وهو الميثاق الغليظ الذي ذكر الله سبحانه وتعالى. لكن لماذا ذكروا كونه قيدا؟ إليس ما قالوا حل عقد النكاح، قالوا حل قيد النكاح. أسأل. وذكروا ذلك ملاحظة للمعنى اللغوي للطلاق، وذكروا ذلك ملاحظة للمعنى اللغوي للطلاق، فإنه إيش؟ الإرسال والتخلية، إنه الإرسال والتخلية، وهذا يكون من قيد، وهذا يكون من قيد، فإن الشيء إذا كان مرسلا مخلى فهو غير مقيد، فهو غير مقيد. فغلبوا ملاحظة المعنى اللغوي وعبروا بقولهم حل عقد النكاح. والثالث أن هذا الحل يكون بلفظ معلوم، أن هذا الحل يكون بلفظ معلوم، أي بلفظ دال عليه صراحة أو كناية كما سيأتي في الموضع اللائق به.
ووقع في كلام بعض الحنابلة قولهم حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح أو بعضه للإعلام بالطلاق البائن والطلاق الرجعي، للإعلام بالطلاق البائن والطلاق الرجعي، ولا يحتاج إلى ذلك في حقيقته إذ يعرف ذلك من أحكامه، ولا يحتاج إلى ذلك في حقيقته إذ يعرف ذلك من أحكامه. فالطلاق أصله حل، فالطلاق أصله حل، وقد يكون حلا لا رجعة بعده وهذا هو البائن، وقد يكون حلا بعده حلا بعده رجعة وهذا هو الطلاق الرجعي. وابتدأ المصنف بيان أحكام الطلاق بذكر الحجة المعتمدة فيه فقال والأصل فيه قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وغيرها من نصوص الكتاب والسنة، انتهى كلامه. فالآية المذكورة مع غيرها من دلائل القرآن والسنة يراد يعلم بها أن الطلاق مما أذن الله سبحانه وتعالى به، والنص هنا بمعنى إيش؟ ذكر نصوص الكتاب والسنة، والنص هنا بمعنى الدليل، والنص هنا بمعنى الدليل، وهذا تعبير بلسان علماء الجدل، وهذا تعبير بلسان علماء الجدل الذي يسمى علم البحث والمناظرة، لا بلسان الأصوليين والفقهاء، لا بلسان الأصوليين والفقهاء، فإن النص له عند الفقهاء والأصوليين معنى آخر هو المشهور في كلامهم، لكن من المصطلحات الشائعة في علم الجدل الذي هو علم البحث والمناظرة أنهم يسمون الدليل نصا، ثم استعمل هذا في سائر الفنون. فالآية المذكورة وغيرها تفيد الإذن بوقوع الطلاق، وإلى هذا المعنى أشار المصنف في نور البصائر والألباب بقوله وأما الطلاق فقد أباحه الله تعالى، وخصوصا عند الحاجة إليه، فإن لم يحتج إليه فينبغي للزوج أن يصبر على زوجته، وخصوصا إذا كان لها أولاد منه فإن في الصبر عليها خيرا كثيرا في الدين والدنيا وعواقب حميدة، انتهى كلامه. وعواقب حميدة انتهى كلامه. وهو يفيد أن الأصل في الحكم الشرعي للطلاق كونه مباحا مأذونا به، وقد تعتريه بقية الأحكام المعروفة بالأحكام التكليفية باعتبار معنى قام فيه، فيخرج عن الإباحة تارة إلى الكراهة، وتارة إلى الاستحباب، وتارة إلى الإيجاب، وتارة إلى التحريم، ويجمعها قول الحجاوي في زاد المستقنع، يجمعها قول الحجاوي في زاد المستقنع ويباح للحاجة ويكره لعدمها، ويباح للحاجة ويكره لعدمها، ويستحب للضرر، ويستحب للضرر، ويجب للإيلاء، ويجب للإيلاء، ويحرم للبدعة، ويحرم للبدعة، انتهى كلامه. ثم بين المصنف معنى الطلاق لعدة المذكورة في قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، فقال وطلاقهن لعدتهن، فاستره حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث طلق زوجته وهي حائض حتى قال إلا إن تبين حملها. فالحديث المذكور وهو في الصحيحين والرواية الملحقة به هي عند مسلم وحده يفيد ما ذكره المصنف بقوله، وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا إن تبين حملها. فالطلاق للعدة وهو الطلاق المأمور به شرعا هو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يطأها فيه، أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يطأها فيه، فلا يحل له أن يطلقها وهي حائض، ولا يحل له أن يطلقها في طهر أتاها فيه، ولا يحل له أن يطلقها في طهر أتاها فيه ما لم يتبين حملها حينئذ، ما لم يتبين حملها حينئذ. فإنه إذا تبين حملها بعد الطهر الذي جمعها فيه جاز له طلاقها. فتطليق المرأة يكون في حالين، فتطليق المرأة يكون في حالين: الحال الأولى تطليقها وهي حائض، تطليقها وهي حائض، وهذا محرم، تطليقها وهي حائض وهذا محرم. والحال الثانية تطليقها وهي طاهرة، تطليقها وهي طاهرة، وهذه الحال نوعان، وهذه الحال نوعان: أحدهما أن يطلقها وهي طاهرة ولم يتقدم تطليقه وطئ، أن يطلقها وهي طاهرة ولم يتقدم تطليقه وطئ، وهذا هو المأمور به، وهذا هو المأمور به. والآخر أن يطلقها وهي طاهرة مع تقدم الوطء، أن يطلقها وهي طاهرة مع تقدم الوطء في حال الطهر تلك، في حال الطهر تلك. فإن لم يتبين حملها حرم، فإن لم يتبين حملها حرم، وإن تبين حملها جاز، فإن لم يتبين حملها حرم، وإن تبين حملها جاز. ونشأ من هذه الأحوال المذكورة أن الطلاق باعتبار موافقته الشرع وعدمه ثلاثة أنواع، ونشأ من هذه الأحوال أن الطلاق باعتبار موافقته الشرع وعدمه ثلاثة أنواع: النوع الأول الطلاق السني، الطلاق السني، وهو أن يطلق الرجل، وهو أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه، في طهر لم يطأها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها، ويتركها حتى تنقضي عدتها، فيجمع كم أمر؟ ثلاثة أمور، فيجمع ثلاثة أمور: أولها أن يكون طلقة كم؟ واحدة لا أكثر، أن يكون طلقة واحدة لا أكثر، وثانيها أن يكون في طهر لم يطأها فيه، أن يكون في طهر لم يطأها فيه، وثالثها أن يتركها حتى تنقضي عدتها، أن يتركها حتى تنقضي عدتها. والنوع الثاني، عبرنا بالنوع الأول ولا إيش؟ إيش كنا النوع الأول ولا إيش كنا؟ الأول. والثاني طلاق البدعة، والثاني طلاق البدعة، وهو أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض، وهو أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، أو في طهر جامعها فيه. والثالث ما ليس طلاقا سنيا ولا بدعيا، ما ليس طلاقا سنيا ولا بدعيا، وهو طلاق الصغيرة أي التي لا تحيض، أي التي لم تحض، وهو طلاق الصغيرة وهي التي لم تحض، والآئسة، والآئسة وغير المدخول بها، وغير المدخول بها، ومن تبين حملها، ومن تبين حملها. وبين المصنف رحمه الله مجمل كلامه هنا في الحال التي ينبغي أن يقع فيها الطلاق في نور البصائر والألباب، فقال: وإذا بدا له طلاقها طلقها طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه، ولا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر قد وطئها فيه، إلا أن تكون صغيرة لم تحض، أو آيسة من الحيض، أو حاملا قد استبان حملها، فلا بأس بطلاقها. انتهى كلامه. وحاصل ما تقدم أن المرأة إذا طلق المرأة في الطهر الذي لم يجامعها فيه فقد أصاب السنة وفعل مأذونا به، وإن طلقها وهي حائض أو طلقها في طهر قد جامع فيه فهذا طلاق بدعي، ويقع حينئذ مع تحريمه. ثم ذكر المصنف ما يقع به الطلاق من الألفاظ المعلومة، إذ تقدم أن الطلاق يكون بألفاظ معلومة مبينة، فقال: ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق، كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله، وكنايته هكذا في نسخة المصنف، وكنايته إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك. فألفاظ الطلاق نوعان، أحدهما الألفاظ الصريحة وهي التي لا تحتمل سوى الطلاق، الألفاظ الصريحة وهي التي لا تحتمل سوى الطلاق، فلا يفهم منها إلا الطلاق، فلا يفهم منها إلا الطلاق، وهي المذكورة في قولك: كلفظ الطلاق وما تصرف منه، أي من الأفعال وغيرها، وما كان مثله، أي من الألفاظ كلفظ السراح والفراق، والآخر الألفاظ الواقعة كناية، الألفاظ الواقعة كناية، وهي الألفاظ المحتملة للطلاق ولغيره، وهي الألفاظ المحتملة للطلاق ولغيره، فلا يفهم منها الطلاق، فلا يفهم منها الطلاق إلا بأمر خارجي، فلا يفهم منها الطلاق إلا بأمر خارجي، وهو المذكور في قول المصنف: إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك، أي أن الألفاظ التي تكون كناية يتحقق حكمها بالطلاق في حالين، أي أن الألفاظ التي تكون كناية يتحقق حكمها بالطلاق في حالين: أحدهما أن ينوي المتكلم بها الطلاق، أن ينوي المتكلم بها الطلاق، والآخر أن تدل القرينة على إرادته، أن تدل القرينة على إرادته، كأن تسأل المرأة زوجها الطلاق فيتكلم بلفظ كنايته، كأن تسأل المرأة زوجها الطلاق فيتكلم بلفظ كناية، فيحمل على إرادة حقيقة الطلاق. وألفاظ الكناية في الطلاق نوعان، وألفاظ الكناية في الطلاق نوعان: أحدهما ألفاظ الكناية الظاهرة، ألفاظ الكناية الظاهرة، والآخر ألفاظ الكناية الخفية، ألفاظ الكناية الخفية. فأما النوع الأول وهو ألفاظ الكناية الظاهرة فهي الألفاظ الموضوعة للبينونة، فهي الألفاظ الموضوعة للبينونة، كقوله أنت خلية أو برية، كقوله أنت خلية أو برية. وأما ألفاظ الكناية الخفية فهي الألفاظ الموضوعة للطلقة الواحدة، فهي الألفاظ الموضوعة للطلقة الواقعة، كأن يقول اذهبي أو اخرجي، كأن يقول اذهبي أو اخرجي. ثم بين المصنف ما يكون به الطلاق حالا أو مؤجلا، ثم بين المصنف ما يكون به الطلاق حالا أو مؤجلا، فقال: ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط، كقوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق أو الذي علق عليه الطلاق وقع، انتهى كلامه. فبين أن الطلاق باعتبار التعجيل والتأجيل نوعان، فبين أن الطلاق باعتبار التعجيل والتأجيل نوعان: أحدهما الطلاق المنجز، الطلاق المنجز وهو الحال في وقته، وهو الحال في وقته، كقول رجل لامرأته أنت طالق، كقول رجل لامرأته أنت طالق. والآخر الطلاق المعلق، الطلاق المعلق وهو ما أنيط بوجود شيء، وهو ما أنيط بوجود شيء أي ربط به. ومن أنواعه المذكور هنا وهو المعلق على شرط، ومن أنواعه المذكور هنا وهو المعلق على شرط، والمراد بالشرط في هذا الموضع الشرط اللغوي، والمراد بالشرط في هذا الموضع الشرط اللغوي دون غيره من أنواع الشروط، دون غيره من أنواع الشروط. والشرط اللغوي هو الواقع لفظا بأداة معلومة، هو الواقع لفظا بأداة معلومة، نحو إن وإذا ومتى وأشباههن. فإذا وقع استعمال هذه الأدوات في سياق علق بشيء صار معلقا بالشرط، كقوله هنا في المثال المذكور إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فأداة الشرط هنا إذا، فيكون الطلاق حينئذ مؤجلا حتى يوجد الشرط الذي علق به وهو دخول ذلك الوقت، فمتى وجد الشرط الذي علق به الطلاق وقع. وقال المصنف في بيان هذه الجملة في نور البصائر والألباب: ومن علق طلاق زوجته بزمن أو وجود شيء صح التعليق ولم تطلق حتى يجيء المعلق عليه وهي في عصمته. انتهى كلامه. فالمرأة حال كونها مع الرجل قبل وجود الشرط تكون زوجة له لم يقع تطليقها، فإذا وجد الشرط صارت طالقا بوجوده.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ويملك الحر 3 طلقات، فإذا تمت لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها، لقوله تعالى: الطلاق مرتان. فإذا تمت لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها، لقوله تعالى: الطلاق مرتان، إلى قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ويقع الطلاق بائنا في 4 مسائل، هذه إحداها: وإذا طلق قبل الدخول، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وإذا كان في نكاح فاسد، وإذا كان على عوض، وما سوى ذلك فهو طلاق رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة، لقوله تعالى: وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم. والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد على ذلك، لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وفي الحديث: 3 جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه 4 إلا النسائي. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجة.
عقد المصنف رحمه الله ترجمة قال فيها: فصل. والأصل كونها عند أهل العلم لاحقة بما قبلها، فإذا ذكر في درج كلام قولهم فصل فما بعده جملة متعلقة بما قبله، ويشير إلى هذا بعضهم بقوله فصل منهم، ومن هذا الضرب قول المحدثين باب دون ذكر ترجمة، بلا ترجمة، فإنه يكون فصلا تابعا للترجمة السابقة، فلو قدر أن أحدا بوب بقوله باب من الإيمان التعرب في الفتنة ثم ساق حديثا بإسناده ثم قال بعده باب ولم يذكر ترجمته، فإن الباب الثاني في المعنى تابع للباب الأول، وهذا يقع في صحيح البخاري وفي جامع الترمذي كثيرا. فالمذكور في هذه الجملة من القول ملحق بما قبله تابع له، فهو تتميم لذكر أحكام تتعلق بالطلاق. ابتدأها المصنف بقوله: ويملك الحر 3 طلقات، وفي قوله يملك الحر إعلام بأن الطلاق حق للزوج، ملكه بالشرع، كما أن الخلع حق لمن؟ للزوجة، وقد تقدمت أحكام الخلع المتعلق بحق الزوجة لبدلها عوضا، ثم أتبع هنا بيان أحكام حق الزوج في الطلاق بأن الحر يملك 3 طلقات فيطلق 3، وأما العبد فإنه يملك 2 فقط، وأما العبد المملوك فإنه يملك 2 فقط. ولا فرق في حق الحر بين حرة أو أمة، ولا فرق في حق الحر بين حرة أو أمة، فله مع الحرة 3 طلقات وله مع الأمة 3 طلقات. وأما المباعض وهو الذي عتق بعضه وبقي بعضه مملوكا فإنه يلحق بالحر، وأما المباعض وهو الذي عتق بعضه وبقي بعضه مملوكا قنا فإنه يلحق بالحر فيملك 3 طلقات. قال المصنف: فإذا تمت لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح، ويطأها لقوله تعالى الطلاق مرتان إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي أن من يملك الطلاق 3 وهو الحر والمبعض أو 2 وهو العبد إذا تم له عدده فإنه لا يحل له أن ينكح المرأة البائنة منه حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها. فلا بد من شرطين، فلا بد من شرطين، أحدهما أن يكون نكاحها نكاحا صحيحا، أن يكون نكاحها نكاحا صحيحا، والآخر أن يطأها، أن يطأها زوجها في النكاح الصحيح، أن يطأها زوجها في النكاح الصحيح. فمن بانت منه امرأته، فمن بانت منه امرأته بالطلقات 3 فلا تعود إليه حتى تتزوج غيره في نكاح صحيح يطأها زوجها فيه. فلو نكحت نكاح شغار أو متعة فإنه حينئذ لا يجوز أن ترجع إليه، لأن النكاح هنا نكاح فاسد. وكذا لو أنه تزوجها غيره بعده في نكاح صحيح ثم طلقها ولم يدخل بها، أو طلقها بعد الدخول بها ولم يطأها لكونها حائضا أو غير ذلك، فإنها أيضا لا يجوز أن ترجع إليه حتى يقع الوطء. فإذا اجتمع الأمران المذكوران وأراد مطلق البائنة أن ينكحها فله أن ينكحها. ثم بين المصنف الأحوال التي يقع بها الطلاق بائنا، أي لا رجعة بعده، فقال: ويقع الطلاق بائنا في 4 مسائل، هذه إحداها، وإذا طلق قبل الدخول لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وإذا كان في نكاح فاسد، وإذا كان على عوض. فيكون انتهى كلامه. فيكون الطلاق بائنا في أحوال 4، فيكون الطلاق بائنا في أحوال 4. الحال الأولى أن تتم من الزوج 3 طلقات، أن تتم من الزوج 3 طلقات لحر ومبعض، وطلقتين من مملوك، من عبد مملوك، وطلقتين من عبد مملوك. والحال الثانية أن يطلقها قبل الدخول والخلوة، أن يطلقها قبل الدخول والخلوة. فإذا طلق الرجل امرأته التي عقد عليها قبل دخوله بها أو خلوته بها فإنها تكون بائنة منه، فإنها تكون بائنة منه. وإن طلقها بعد خلوة ولم يدخل بها إيش؟ فإن طلقها بعد خلوة ولم يدخل بها إيش؟ فإنها لا تبين منه وتكون رجعية، وتكون رجعية، ويثبت لها المهر كله، ويثبت له المهر كله. وهذه المسألة مما يجهلها كثير من الناس، فيظنون أن هذه الأحكام لا تكون إلا بالدخول بها، وهي تتحقق بالخلوة. فإذا وجدت الخلوة بأن ترسل الأستار ولا يكون معهما أحد لزمت هذه الأحكام، وإن لم يدخل الرجل بامرأته فصار لها المهر كله، وإذا طلقها فإن الطلاق يكون رجعيا. والحال الثالثة أن يكون في نكاح فاسد، أن يكون في نكاح فاسد كالأنواع الثلاثة المتقدم ذكرها، فالطلاق فيه يكون بائنا. والحال الرابعة إذا كان على عوض، والحال الرابعة إذا كان على عوض، أي ما تبذله المرأة، أي ما تبذله المرأة، وهو الخلع كما تقدم، وهو الخلع كما تقدم، فإنها تكون حينئذ بائنا، فإنها تكون حينئذ بائنا. وتارة ترجع إليه بعقد جديد، وتارة ترجع إليه بعقد جديد ولو لم يتزوجها أحد بعده، كما تقدم في حال المقتلعة، وتارة لا ترجع إليه إلا بعد نكاح صحيح يطأها فيه زوجها. ثم بين أن ما عدا هؤلاء الأحوال يكون فيه الطلاق رجعيا، فقال وما سوى ذلك فهو طلاق رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أي أن ما سوى ما تقدم من الأحوال الأربعة فالطلاق يكون فيه رجعيا، للزوج أن يرد زوجته فيه، كمن طلق امرأته طلقة واحدة فله أن يراجعها، وكذا لو طلقها طلقة ثانية فله أن يراجعها، ويسمى هذا طلاقا رجعيا أو الرجع أو الرجعة، فيترجم الفقهاء رحمهم الله بقولهم باب الرجعة، باب الرجعة، وهي عندهم شرعا، وهي عندهم شرعا رد الرجل زوجته، رد الرجل زوجته المطلقة غير بائن، رد الرجل زوجته المطلقة غير بائن بلفظ معلوم، بلفظ معلوم، فهو يجمع ثلاثة أمور، وهو يجمع ثلاثة أمور، أولها أنه رد من الرجل لزوجته، أنه رد من الرجل لزوجته دون غيرها من نسائه كأم أو أخت أو غيرهما، وثانيها أنه متعلق بالمطلقة التي لم تبن، أنه متعلق بالمطلقة التي لم تبن، أي التي لم يحكم بفراقها، أي التي لم يحكم بفراقها حتى تنكح زوجا آخر يطأها، وثالثها أنه يكون بألفاظ معلومة، أنه يكون بألفاظ معلومة، تكون تارة صريحة وتكون تارة كناية، تكون تارة صريحة وتكون تارة كناية. ثم بين حكم الرجعية من النساء فقال والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم، أي أن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا وهي المرأة الرجعية حكمها حكم الزوجات من وجوب النفقة لها وجواز السفر والخلوة بها، فهي زوجة له، ويستثنى من ذلك وجوب القسم، فلا يجب عليه أن يقسم لها. ثم بين ما يشرع فيما يتعلق بإعلان النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد على ذلك، فقال: والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد على ذلك، لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، انتهى كلامه. واسم المشروع في لسان الفقهاء يراد به معنيان، يراد به معنيان: أحدهما المأمور به، أحدهما المأمور به، فيتعلق به حينئذ إيش؟ الإيجاب والاستحباب، فيتعلق به حينئذ الإيجاب والاستحباب، والآخر المأذون فيه أو المأذون به، فيتعلق به حينئذ الإيجاب والاستحباب والإباحة، يتعلق به حينئذ الإيجاب والاستحباب والإباحة. والمذكور هنا من النوع الأول، فهو من المأمور به إما إيجابا وإما استحبابا، فالمذكورات مستحبات، فالمذكورات مستحبات سوى الإشهاد على النكاح، سوى الإشهاد على النكاح فإنه إيش؟ واجب، لكونه شرطا من شروط النكاح، لكونه شرطا من شروط النكاح كما تقدم. ثم ختم بحديثين ينتظم فيهما أحكام من أحكام الباب، فقال: وفي الحديث ثلاث جدهن جد، إلى قوله: رواه ابن ماجه. فالحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه الأربعة إلا النسائي، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم. وفيه أن الجاد والهازل يستوي أمرهما في النكاح والطلاق والرجعة، أن الجاد والهازل يستوي حكمهما في الطلاق في النكاح والطلاق والرجعة. والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم، وحسنه النووي والترمذي. وفيه أنه لا طلاق على مخطئ ولا ناس ولا مكره، وفيه أنه لا طلاق على مخطئ ولا ناس ولا مكره. والخطأ كما تقدم هو إيش؟ وقوع الشيء على وجه لم يرده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يرده فاعله. والنسيان ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه، ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. والإكراه هو إرغام العبد على ما لا يريد، إرغام العبد على ما لا يريد. ويكون الإكراه في الطلاق بشيئين، ويكون الإكراه في الطلاق بشيئين: أحدهما إيلام أو أخذ مال، إيلام أو أخذ مال، أي إيصال ألم إليه أو إلى ابنه أو إلى زوجته بضرب أو خنق، أو بأن يأخذ شيئا من المال، أو أن يأخذ شيئا من المال. والآخر تهديد بذلك، تهديد بذلك بشرط أن يكون من قادر يظن الزوج أنه يوقعه به، شرط أن يكون من قادر يظن الزوج أنه يوقعه به، فالتهديد يكون إكراها في الطلاق بشرطين، فالتهديد يكون إكراها في الطلاق بشرطين، أحدهما أن يكون من قادر، أحدهما أن يكون من قادر، والآخر ظن الزوج أنه يوقعه به، ظن الزوج أنه يوقعه به، والمراد بالظن هنا غلبته، والمراد بالظن هنا غلبته، فيقع في وهم الزوج أنه يوقع المهدد ما هدده به عليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الإيلاء والظهار والظهار واللعان. فالإيلاء أن يحلف على ترك وطء زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر، فإذا طلبت الزوجة فالإيلاء أن يحلف على ترك وطء زوجته أبدا أو مدة تزيد
على ترك وطئه زوجته، هكذا نسخة المصنف، على ترك وطئه زوجته.
أحسن الله إليكم. فالإيلاء أن يحلف على ترك وطئه زوجته أبدا أو مدة تزيد
زوجته.
أحسن الله.
المصدر عمل فعله.
فالإيلاء أن يحلف على ترك وطئه زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر، فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء أمر بوطئها وضربت له 4 أشهر، فإن وطئ كفر كفارة يمين، وإن امتنع ألزم بالطلاق لقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والظهار أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته، فهو منكر وزور، ولا تحرم الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، إلى آخر الآية، فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد صام 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه. وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور. وأما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 70 جلدة، إلا أن يقيم البينة 4 شهود عدود.
الزنا مكتوبة عندكم مقصورة ولا ألف؟ مقصورة، لأنها فعلها زنا يزني.
قال رحمه الله: وأما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 70 جلدة، إلا أن يقيم البينة 4 شهود عدول فيقام عليها الحد، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف. وصفة اللعان على ما ذكره الله في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم، إلى آخر الآيات، فيشهد 5 شهادات بالله إنها زانية، ويقول في 5: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد هي 5 مرات بالله إنه لمن الكاذبين، وتقول في 5: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعان سقط عنه حد القذف واندرأ عنها العذاب وحصلت الفرقة بينهم.
فإذا تم اللعان سقط عنه
حد القذف،
الحد هكذا في نسخة المصنف،
الحد.
نعم، دي معك نسخة ابنها.
نعم، دون قذف. سقط عنه الحد دون قذف.
الحد. نعم.
فإذا تم اللعان سقط عنه الحد واندرأ عنها العذاب وحصلت الفرقة بينهما والتحريم الأبدي، وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان، والله أعلم.
عقد المصنف رحمه الله ترجمة متبعة كتاب الطلاق لاحقة به لما تشتمل عليه من الفرقة بالطلاق أو بغيره، فقال: باب الإيلاء والظهار واللعان. والمذكور فيها ثلاثة أبواب مفردات عند الفقهاء، وجمعهن المصنف على ما تقدم من جريانه على ذلك لأجل التسهيل والتقريب للمتعلمين. فاللفظ الأول الإيلاء، وهو شرعا حلف زوج يمكنه الوطأ بالله على ترك وطء زوجته أبدا أو أكثر من أربعة أشهر حلف زوج يمكنه الوطء بالله على ترك وطء زوجته أبدا أو أكثر من أربعة أشهر. فهو يجمع ستة أمور: الأول أنه حلف، والحلف هو القسم. والثاني كونه صادرا من زوج لا غيره، والثالث كون الزوج الحالف ممن يمكنه الوطأ، فلا يكون عنينا ولا مجبوبا، والعنين هو العاجز عن الوطأ، والمجبوب هو مقطوع الذكر. والرابع أن يكون حلفه بالله، ويندرج في هذا حلفه بأسمائه وصفاته سبحانه، والخامس أن يكون المحلوف عليه هو ترك وطء زوجته، والسادس أن تكون المدة المراد ترك الوطء فيها أبدا أو أكثر من أربعة أشهر، واللفظ الثاني الظهار، وهو شرعا تشبيه الرجل امرأته ولو قبل زواجه بها بمن تحرم عليه أو بعضو منها، فهو يجمع أربعة أمور: أولها كون المشبه هو الرجل، فهو الذي يصدر منه التشبيه. والثاني كون المشبه هو امرأته، ولو قبل زواجها. فلو قدر أن أحدا أوقع ذلك مع امرأة أجنبية ثم تزوجها فإنه يكون ثابتا في ذمته ظهار. وثالثها أن تشبيه امرأته يكون بمن يحرم عليه، أن تشبيه امرأته يكون بمن تحرم عليه. والتأنيث في قولنا تحرم عليه على إرادة النفس، بمن تحرم عليه على إرادة النفس، فيندرج في ذلك المرأة والرجل، فيندرج في ذلك المرأة والرجل. فلو شبهها بامرأة تحرم عليه أو برجل فكذلك يكون ظهارا. ورابعها أن يقع ذلك بعضو فقط، كبطن أو صدر أو نحو ذلك، كأن يقول لزوجته بطنك حرام علي كبطن فلانة، أو أنت حرام علي كبطن فلانة، فيذكر عضوا من الأعضاء أو بطن فلان أو صدر فلان، فإذا وقع ذلك سمي هذا ظهارا. فمتى وجد تشبيه الرجل امرأته بمن تحرم عليه من النفوس سواء كانت لرجل أو امرأة أو كان ذلك في عضو سمي هذا ظهارا، كأن يقول الرجل لامرأتي أنت علي كظهر أمي، أو أن يقول أنت علي كبطن أختي، أو أن يقول أنت علي كفلان ويذكر رجلا، فإن هذا كله يكون ظهارا. واللفظ الثالث اللعان، اللعان وهو شرعا شهادات مؤكدات بأيمان، شهادات مؤكدات بأيمان من الزوجين، من الزوجين مقرونة بلعن أو غضب، مقرونة بلعن أو غضب. وهو يجمع أربعة أمور، أولها كونه مشتملا على الشهادة، كونه مشتملا على الشهادة، وثانيها أن تلك الشهادة مؤكدة بيمين أي بحلف وقسم، أن تلك الشهادة مؤكدة بيمين أي بحلف وقسم، وثالثها أنها تكون بين الزوجين فقط، أنها تكون بين الزوجين فقط، ورابعها أن تلك الشهادات المؤكدات بالأيمان تقرن بلعنة من الزوج وغضب من المرأة، أن تلك الشهادات المؤكدات بالأيمان تقرن بذكر لعنة من الزوج وغضب من الزوجة. وبين المصنف أحكام هذه الأبواب الثلاثة مرتبة وفق ما بوب به، فقدم ما يتعلق بالإيلاء، ثم أتبعه ما يتعلق بالظهار، ثم أتبعه ما يتعلق باللعان. فأما ما يتعلق بالإيلاء فابتدأه بقوله فالإيلاء أن يحلف على ترك وطئه زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر، انتهى كلامه. وهو في معنى ما تقدم من كون الإيلاء يكون مشتملا على حلف بترك الوطئ لزوجته أبدا أو أكثر من مدة أربعة أشهر، وينعقد ذلك بالحلف بالله سبحانه وتعالى، ويقبل من زوج يمكنه الوطأ أن يقدر عليه. ثم بين ما يترتب عليه فقال فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطئ أمر بوطئها وضربت له أربعة أشهر، فإن وطئ كفر كفارة يمين، وإن امتنع ألزم بالطلاق، لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، انتهى كلامه. فإذا أقسم الرجل على ترك وطئ زوجته أبدا أو أكثر من 4 أشهر وطلبت الزوجة حقها من الوطأ فإنه يؤمر بأن يطأها وتضرب له مدة 4 أشهر ليطأ فيها، فإن وطئ فيها حينئذ فقد فاء إليها ويجب عليه كفارة يمين، وإن مضت 4 أشهر وطلبت المرأة حقها فإنه يؤمر بطلاقها ويلزمه ولي الأمر ولا يقع إلزامه بالطلاق من ولي الأمر وهو الحاكم أو نائبه إلا بطلب المرأة، فإن لم تطلب المرأة فإنه لا يؤمر بطلاقها. فإذا اختارت المرأة الصبر والبقاء معه على تلك الحال لم يأمره الحاكم أو نائبه بتطليق زوجته. وأشار المصنف إلى نحو هذا المعنى في نور البصائر والألباب فقال وإن مضت ولم يطأ وهي مقيمة على دعواها أمر بالوطأ، فإن امتنع أجبر على فراقها، فإن امتنع طلقها منه الحاكم. انتهى كلامه، أي إذا طلبت المرأة حقها بعد 4 أشهر وامتنع فإنه يلزم بطلاقها، فإن امتنع من صدور الطلاق منه فإنه يطلقها الحاكم، وإن شاء الحاكم جعلها طلقة أو 3 أو فسخا، وإن شاء الحاكم جعلها طلقة أو 3 أو فسخا، أي حكم بكونها طلقة واحدة أو حكم بكونها 3 أو حكم بكونها فسخا وفق الحال التي يصلح بها أمر الرجل وزوجه والقرائن التي تقوم للحمل على اختيار الطلقة الواحدة أو 3 أو الفسخ. ثم أتبع المصنف أحكام الإيلاء بأحكام الظهار وهو القسم الثاني من الأقسام 3 المذكورة آنفا، فقال والظهار أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته. انتهى كلامه، وهو في معنى ما تقدم من بيان حده مشتملا على بعض حقيقته، فالمذكور هو أكثر الأنواع الدارجة منه، فالشائع في كلام الناس قولهم قول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي تعظيما لحرمة الأم، فيشبه المرأة بأنها تحرم عليه كتحريم ظهر أمه عليه. ثم بين حكمه فقال فهو منكر وزور، وهذان اللفظان يفيدان التحريم، وهذان اللفظان يفيدان التحريم. واختار المصنف بيان الحكم بهما موافقة للخطاب الشرعي، اختار المصنف بيان الحكم بهما موافقة للخطاب الشرعي في قوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، ثم بين ما يترتب على الظهار فقال ولا تحرم الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا إلى آخر الآية، فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. فالمترتب من الأحكام على المظاهر 3 أحكام، فالمترتب من الأحكام على المظاهر 3 أحكام، أولها كون زوجته مباحة له، كون زوجته مباحة له فلا تحرم عليه، فلا تحرم عليه، فعقد الزوجية باق، فعقد الزوجية باق، فله أن يخلو بها وأن يسافر بها ويجب عليه أن ينفق عليها، وثانيها أنه لا يحل له أن يمسها، أنه لا يحل له أن يمسها ما لم يكفر، ما لم يكفر، فلا يجوز له أن يقربها بالاستمتاع بفرج أو بما دون الفرج، فلا يباح له أن يقربها بالاستمتاع بفرج أو بما دون الفرج. وثالثها أنه تجب عليه كفارة الظهار، أنه تجب عليه كفارة الظهار، وهي ثلاثة أنواع مرتبة، وهي ثلاثة أنواع مرتبة: الأول عتق رقبة، والثاني صيام شهرين متتابعين، والثالث إطعام 60 مسكينا. فمن ظهر من زوجته وجب عليه أن يعتق رقبة، شرطها هو المذكور في قول المصنف: مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل. فإن لم يجد تلك الرقبة وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، والشهر يكون 30 يوما و29 يوما. فمن شرع في صيام شهر فاتفق كونه 29 يوما ثم أتبعه بالشهر التالي فاتفق كونه 29 يوما فقد أدى كفارته، فلا يلزم صيام 60 يوما، بل الواجب هو صيام شهر، والشهر يكون 29 يوما أو 30 يوما، ويشترط تتابعهما، ويشترط تتابعهما. فإن وطئ في أثناء صيامه استأنف الشهرين، فإن وطئ في أثناء صيامه استأنف الشهرين. فلو صام 15 يوما ثم وطئ امرأته فإن 15 يوما التي مضت لا تحسب له، ويبتدئ في عد جديد. وإذا فصل صيامه بمأذون به شرعا جاز له أن يتابعه بعده، كمن صام شعبان ثم صام رمضان فرضا فإنه يصوم بعد ذلك شوال، ويحرم عليه أن يصوم يوم العيد لحرمته. وكذا لو اتفق في أثناء الشهرين المتتابعين سفره فخرج مسافرا مسافة قصر فإنه يفطر فيها لأجل سفره، ولا يقطع ذلك التتابع، فإذا رجع من سفره بنى على ما تقدم من صيامه. فإن لم يستطع الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا. وتقدم أن إطلاق إطعام المسكين يراد به كم؟ وهو أحسن، وهو مد بر أو نصف صاع من غيره، وهو مد بر أو نصف صاع من غيره. ثم ذكر ما ينعقد به الظهار فقال: وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه. فبين أن الظهار باعتبار إطلاقه وتقييده نوعان، بين أن الظهار باعتبار إطلاقه وتقييده نوعان: أحدهما الظهار المطلق، أحدهما الظهار المطلق، وهو الذي لم يؤقت بوقت، وهو الذي لم يؤقت بوقت، والآخر الظهار المقيد، الظهار المقيد، وهو المؤقت بوقت، وهو المؤقت بوقت، كأن يظاهر زوجته مدة رمضان أو مدة يوم أو مدة أسبوع، فإن الظهار حينئذ ينعقد، فلا يحل له أن يطأها في هذه المدة. فإذا انقضت هذه المدة ولم يطأ فقد وفى بما عليه فلا شيء عليه، فقد وفى بما عليه فلا شيء عليه. ثم ذكر حكم تحريم غير الزوجة فقال: وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى أن ذكر كفارة اليمين في هذه الأمور، انتهى كلامه. فإذا حرم الإنسان أمة مملوكة عليه، أو حرم طعاما أن يأكله، أو حرم لباسا أن يلبسه، ففيه كفارة يمين، أي يجب عليه أن يكفر كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم، فمن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام. ثم ختم المصنف بذكر أحكام القسم الثالث وهو اللعان، فقال مبتدئا بيان أحكامه: وأما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 70 جلدة، إلا أن يقيم البينة 4 شهود عدول فيقام عليها الحد، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف. فإذا انتهى كلامه. فإذا وقع من رجل رمي زوجته بفاحشة الزنا فإنه عليه فإن عليه حد القذف وهو 70 جلدة، ولا يبرئه من ذلك سوى أمرين: أحدهما أن يقيم البينة، يعني الحجة المبينة صدق كلامه، وهي 4 شهود عدول. فإذا شهد 4 شهود عدول أنها وقعت في الزنا فإنه يقام عليها الحد، والآخر أن يلاعن امرأته فيسقط عنه حد القذف بذلك، فيتلاعنان بين يدي حاكم. ثم ذكر صفة اللعان فقال: وصفة اللعان على ما ذكره الله في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم، إلى آخر الآيات، فيشهد 5 شهادات بالله إنها زانية، ويقول في 5: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد هي 5 مرات بالله إنه لمن الكاذبين، وتقول في 5: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، انتهى كلامه. فصفة اللعان المأمور بها شرعا مشتملة على 10 شهادات: 5 من الرجل و5 من المرأة. فالشهادات 5 من الرجل: أن يشهد بالله أن زوجته زانية ويشير إليها إن كانت حاضرة، ويسميها بما يميزها إن كانت غائبة، ثم يشهد في الشهادة 5 بالله إنها لزانية، ويزيد أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وأما المرأة فإنها تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، ثم تشهد 5 كذلك، وتزيد فيها إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ويتقدم الرجل المرأة في اللعان، فيبدأ أولا ثم تتبعه المرأة، فإن ابتدأ بالمرأة لم يعتد به، فإن ابتدأ بالمرأة لم يعتد به. فالمأمور به شرعا ابتداء الرجل بملاعنة زوجته، ثم تذكر بعده هي شهادتها في تبرئة نفسها. ثم ختم المصنف هذا الباب ببيان الأحكام المترتبة على اللعان فقال: فإذا تم اللعان سقط عنه الحد، واندرأ عنها العذاب، وحصلت الفرقة بينهما والتحريم الأبدي، هكذا في نسخة المصنف، وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان، والله أعلم. فالمترتب على اللعان إذا وقع 4 أحكام: الأول أن يسقط حد القذف عن الزوج، أن يسقط حد القذف عن الزوج فلا يجلد 80 جلدة، والثاني أن يرتفع عن المرأة عذاب الزنا أن يرتفع عن المرأة عذاب الزنا يعني عقوبته وحده يعني عقوبته وحده برجمها، والثالث أن تحصل الفرقة بين الزوجين فيفرق بينهما وتكون المرأة حراما عليه أبدا، تكون المرأة حراما عليه أبدا فلا يطأها فلا يتزوجها بعد ولذلك ذكر هذا فيما تقدم معنا من أنواع المحرمات من النساء، وأنه نوع رابع يختص بكونه وقع انتهاء لابتداء، فسائر المحرمات من النساء تكون ابتداء، وأما المرأة الملاعنة زوجها فإنها تحرم عليه بعد الملاعنة أبدا، فلا يجوز أن ترجع إليه ولا أن يتزوجها بحال. والرابع انتفاء الولد إذا ذكر في اللعان فلا ينسب إلى الرجل، انتفاء الولد إذا ذكر في اللعان فلا ينسب إلى الرجل بشرط ألا يتقدمه إقرار به أو ما يدل على الإقرار، بشرط ألا يتقدمه إقرار به أو ما يدل على الإقرار. فإذا سبق قبل اللعان أن الرجل أقر بالولد فإن الولد له، وكذلك لو صدر منه ما يدل على الإقرار كأن يهنأ بذلك ويبشر به فيذكر مهنئه بخير، أو أن يدعى له بين يديه بخير فيؤمن على دعاء الداعي، فإن هذه قرائن تدل على وجود الإقرار منه، فلا ينتفي عنه الولد حينئذ ويكون ملحقا به. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل يوم الأربعاء بعد صلاة العشاء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس 23 في شرح الكتاب الأول من المستوى الثالث من برنامج أصول العلم في سنته 739,400,000، وهو كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، المتوفى 76,300، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب الخلع.
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في مصنفه منهج السالكين: باب الخلع، وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها. والأصل فيه قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه أو خافت ألا تقيم حقوقه الواجبة، فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه أو خافت،
وقع في نسخة المصنف خلق زوجها وخلقه بالواو، وصححت في نسخة ابنه وتلميذه البسام بالحرف الآخر أو، وهو الصواب. فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه.
الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه أو خافت ألا تقيم حقوقه الواجبة، وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه، فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها ويصح في
تقيم كل عندك. خافت ألا تقيم ألا تقيم حقوقها
وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه.
وقع في نسخة المصنف يقيم بالياء وصحعت في نسخة ابنه وتلميذه البسام تقيم وهو الصواب.
فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه. فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله فقد ورد في الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
عقد المصنف رحمه الله ترجمة متممة كتاب النكاح وتابعة له قبل كتاب الطلاق لتوسطها بين البابين، فإن الخلع عند الحنابلة فسخ وليس طلاقا، فجعل آخر النكاح بين يدي كتاب الطلاق. والخلع شرعا هو فراق الرجل زوجته بعوض بألفاظ معلومة فهو يجمع أربعة أمور: الأول كونه فراقا فتتحقق به فرقة بين الرجل وزوجته ويعد فسخا لا طلاقا، والثاني أن الفراق المشار إليه أن الفراق المذكور يتعلق بزوجة الرجل فيكون بين الرجل وزوجته لا غيرها من النساء، والثالث أنه يكون بعوض أي بما يبذل افتداء للنفس والرابع أنه يقع بألفاظ معلومة أي مبينة معروفة، وهي نوعان: أحدهما الألفاظ الواقعة صراحة كقول الرجل خلعت أو فسخت، والآخر الألفاظ الواقعة كناية كقول الرجل أبرأتك أو باريتك فالنوع الأول لا يحتمل غير الخلع وأما الثاني فيحتمله وغيره وهذا الذي ذكرناه في بيان حقيقة الخلع شرعا هو بعض المذكور في كلام المصنف في قوله وهو فراق الرجل وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها، واشتمل على إفادة أن العوض لا ينحصر بذله من المرأة، بل لو بذله غيرها من قرابتها أو قرابته أو غيرهم على وجه الافتداء لها كان خلعا صحيحا. ولأجل هذا
لم يذكر متعلقه في حده عند قولنا هو فراق الرجل زوجته بعوض بألفاظ معلومة، إذ لم يذكر متعلق العوض أهو منها أو من غيرها ليعم، فيصح كون العوض مبذولا من الزوجة أو من غيرها. ثم ذكر الحجة فيه فقال: والأصل فيه قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، انتهى كلامه. فالآية المذكورة هي الأساس الذي أقيم عليه هذا الحكم من القرآن الكريم، مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث. وذكره في الآية في قوله فيما افتدت به، لأن المرأة أو غيرها يبذل ذلك العوض لأجل افتداء الزوجة بإخراجها من عقد الزوجية بالفسخ. ثم ذكر موجبه فقال: فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها. فموجب الخلع نوعان: أحدهما كراهية المرأة خلق زوجها أو خلقه، كراهية المرأة خلق زوجها أو خلقه، فتكره منه المرأة خلقا له أو خلقا فيه. والفرق بينهما أن الخلق يتعلق بالباطن والخلق يتعلق بالظاهر، والفرق بينهما أن الخلق يتعلق بالباطن والخلق يتعلق بالظاهر، والآخر خوف المرأة عدم قيامها بحقوق الزوجية، خوف المرأة عدم قيامها بحقوق الزوجية، فتتخوف أن تترك القيام بحق زوجها، فتتخوف أن تترك القيام بحق زوجها، فيحملها ذلك على بذل العوض. وهذان الأمران يجمعهما قول المصنف في نور البصائر والألباب: وإذا تعذرت الملائمة بينهما، وإذا تعذرت الملائمة بينهما، انتهى كلامه. فتعذر الملائمة تارة يكون بكراهية الزوجة خلق زوجها أو خلقه، وتارة يكون بخوفها عدم القيام بحقوق زوجها. فإذا وجد شيء من الأفراد الراجعة إلى الأمرين المذكورين فالحكم حينئذ هو المذكور في قول المصنف: فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها، أي على وجه الافتداء، فتفتدي نفسها بعوض وتفسخ عقد الزوجية، ويسمى هذا خلعا. ثم ذكر المصنف ما يصح به الخلع ومن يصح منه، فقال: ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه، انتهى كلامه. فالمذكور في هذه الجملة شيئان: أحدهما ما يصح به الطلاق به الخلع، ما يصح به الخلع، والآخر من يصح منه الخلع، والآخر من يصح منه الخلع. فأما الأمر الأول وهو ما يصح به الخلع فهو المذكور في قوله: ويصح في كل قليل وكثير، فلا يتحدد له قدر من العوض يبذل، فيقع بما قل ويقع بما كثر، أسوة بالمهر الذي تقدم ضبطه بأن كلما صح ثمنا وأجرة صح مهرا. فكما يكون ذلك في عقد الزوجية بالمهر، فكذلك يكون في حلها بالفراق في القلع. وأما من يصح منه فهو المذكور في قوله ممن يصح طلاقه، والذي يصح طلاقه عند الحنابلة اثنان، والذي يصح عند طلاقه عند الحنابلة اثنان، أحدهما زوج مكلف، زوج مكلف وهو البالغ العاقل، وهو البالغ العاقل، والآخر زوج مميز يعقل حقيقة الطلاق، زوج مميز يعقل حقيقة الطلاق، أي إذا كان الزوج غير مكلف نازلا عن رتبة التكليف إلى التمييز صح طلاقه، بشرط أن يكون عاقلا حقيقة الطلاق، وأنه يترتب عليه حل عقد النكاح وحصول الفرقة. فهذان هما اللذان يصح طلاقهما، فيصح حينئذ إيش؟ خلعهما، فيصح حينئذ خلعهما. ثم بين المصنف حكم طلب المرأة الخلع دون وجود ما يحملها عليه مما تقدم ذكره، فقال: فإن كان لغير خوف ألا يقيم حدود الله فقد ورد في الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فإذا كانت المرأة طالبة الخلع من غير وجود خوف عدم قيام حقوقها، من غير خوف عدم قيامها بحقوق زوجها، فإن ذلك يكره لها عند الحنابلة للحديث المذكور، وهو حديث ثوبان رضي الله عنه مرفوعا: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وزاد المصنف في نور البصائر والألباب مما يحتاج إليه الحكم المترتب على الخلع، فقال: فإذا خلعها كان ذلك فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلقات، فإذا خلعها كان ذلك فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلقات، انتهى كلامه. أي إذا وقع الخلع بين الرجل وزوجته لم يعد ذلك طلاقا وعد فسخا تبين به المرأة ولا ينقص عدد الطلقات. ومعنى كون الفسخ المذكور بائنا أنه لا يكون رجوعها إليه إلا بنكاح جديد، أن رجوعها إليه لا يكون إلا بنكاح جديد يشتمل على الولي والشهود والمهر. قال المصنف في بيان ذلك في نور البصائر والألباب بعد كلام سبق: بل يحل أن يتزوجها بنكاح جديد برضاها وولي وشهود ولو في عدتها، انتهى كلامه. فإذا خلع الرجل امرأته بانت منه، فلم ترجع إليه بإرادته الرجعة فقط، بل لا بد من مهر جديد ونكاح جديد يشتمل على الولي والشهود ويشترط فيه رضا المرأة بخلاف الرجعة لغير البائنة فلا يشترط فيه رضا المرأة.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الطلاق. والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وغيرها من نصوص الكتاب والسنة. وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه.
والأصل فيه
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وغيرها من نصوص الكتاب والسنة. وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلق أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه، إلا إن تبين حملها. ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق، كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله، وكناية إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك. ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط، كقوله: إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع.
لما فرغ المصنف من كتاب النكاح أتبعه كغيره بكتاب الطلاق، لأن الطلاق لا يوجد إلا بوجود نكاح، فلا طلاق بلا نكاح يتقدمه. ولأجل هذا سمى الفقهاء هذا الربع ربع الأنكحة وما يتبعها، فجعلوا النكاح أصلا وغيره تابعا له. والطلاق شرعا هو حل عقد النكاح بلفظ معلوم، حل عقد النكاح بلفظ معلوم، فهو يجمع ثلاثة أمور: الأول أنه حل، والحل هو إيش؟ هو الفك والإطلاق، هو الفك والإطلاق والإرسال. والثاني أن المحلول فيه هو عقد النكاح، أن المحلول فيه هو قيد النكاح. ذكرنا في التعريف لنا لا حل قيد النكاح محل قيد النكاح أن المحلول فيه هو قيد النكاح. وجرى فقهاء الحنابلة عند ذكر الطلاق أنهم يذكرون متعلق الحل بكونه قيد النكاح لا عقده، مع أن النكاح عند الحنابلة كما تقدم هو عقد يعتبر فيه لفظ نكاح وتزويج، عقد يعتبر فيه لفظ نكاح وتزويج. فلما جاءوا إلى هذا المحل تتابعوا على ذكر قيد النكاح، فلم يقولوا حل عقد النكاح، بل قالوا حل قيد النكاح، مع كون النكاح كما تقدم إيش عقدا. فلماذا عدلوا عنه؟
يا صالح ما تكون رجع يا عبد الله.
هي ميثاق ذاك مو بقيد. هو أحسنت، هو متعلق عقد النكاح هو التقييد بالزوجية، وهو الميثاق الغليظ الذي ذكر الله سبحانه وتعالى. لكن لماذا ذكروا كونه قيدا؟ إليس ما قالوا حل عقد النكاح، قالوا حل قيد النكاح. أسأل. وذكروا ذلك ملاحظة للمعنى اللغوي للطلاق، وذكروا ذلك ملاحظة للمعنى اللغوي للطلاق، فإنه إيش؟ الإرسال والتخلية، إنه الإرسال والتخلية، وهذا يكون من قيد، وهذا يكون من قيد، فإن الشيء إذا كان مرسلا مخلى فهو غير مقيد، فهو غير مقيد. فغلبوا ملاحظة المعنى اللغوي وعبروا بقولهم حل عقد النكاح. والثالث أن هذا الحل يكون بلفظ معلوم، أن هذا الحل يكون بلفظ معلوم، أي بلفظ دال عليه صراحة أو كناية، كما سيأتي في الموضع اللائق به. ووقع في كلام بعض الحنابلة قولهم حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح أو بعضه، للإعلام بالطلاق البائن والطلاق الرجعي، للإعلام بالطلاق البائن والطلاق الرجعي، ولا يحتاج إلى ذلك في حقيقته، إذ يعرف ذلك من أحكامه، ولا يحتاج إلى ذلك في حقيقته إذ يعرف ذلك من أحكامه. فالطلاق أصله حل، فالطلاق أصله حل، وقد يكون حلا لا رجعة بعده، وهذا هو البائن، وقد يكون حلا بعده، حلا بعده رجعة، وهذا هو الطلاق الرجعي. وابتدأ المصنف بيان أحكام الطلاق بذكر الحجة المعتمدة فيه، فقال والأصل فيه قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وغيرها من نصوص الكتاب والسنة، انتهى كلامه. فالآية المذكورة مع غيرها من دلائل القرآن والسنة يراد يعلم بها أن الطلاق مما أذن الله سبحانه وتعالى به، والنص هنا بمعنى إيش؟ ذكر نصوص الكتاب والسنة، والنص هنا بمعنى الدليل، والنص هنا بمعنى الدليل، وهذا تعبير بلسان علماء الجدل، وهذا تعبير بلسان علماء الجدل الذي يسمى علم البحث والمناظرة، لا بلسان الأصوليين والفقهاء، لا بلسان الأصوليين والفقهاء، فإن النص له عند الفقهاء والأصوليين معنى آخر هو المشهور في كلامهم، لكن من المصطلحات الشائعة في علم الجدل الذي هو علم البحث والمناظرة أنهم يسمون الدليل نصا، ثم استعمل هذا في سائر الفنون. فالآية المذكورة وغيرها تفيد الإذن بوقوع الطلاق. وإلى هذا المعنى أشار المصنف في نور البصائر والألباب بقوله: وأما الطلاق فقد أباحه الله تعالى، وخصوصا عند الحاجة إليه، فإن لم يحتج إليه فينبغي للزوج أن يصبر على زوجته، وخصوصا إذا كان لها أولاد منه، فإن في الصبر عليها خيرا كثيرا في الدين والدنيا وعواقب حميدة. انتهى كلامه. وعواقب حميدة انتهى كلامه. وهو يفيد أن الأصل في الحكم الشرعي للطلاق كونه مباحا مأذونا به، وقد تعتريه بقية الأحكام المعروفة بالأحكام التكليفية باعتبار معنى قام فيه، فيخرج عن الإباحة تارة إلى الكراهة، وتارة إلى الاستحباب، وتارة إلى الإيجاب، وتارة إلى التحريم. ويجمعها قول الحجاوي في زاد المستقنع، يجمعها قول الحجاوي في زاد المستقنع: ويباح للحاجة ويكره لعدمها، ويباح للحاجة ويكره لعدمها، ويستحب للضرر، ويستحب للضرر، ويجب للإيلاء، ويجب للإيلاء، ويحرم للبدعة، ويحرم للبدعة. انتهى كلامه. ثم بين المصنف معنى الطلاق لعدة المذكورة في قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، فقال: وطلاقهن لعدتهن. فسره حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث طلق زوجته وهي حائض، حتى قال: إلا إن تبين حملها. فالحديث المذكور وهو في الصحيحين والرواية الملحقة به هي عند مسلم وحده، يفيد ما ذكره المصنف بقوله: وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا إن تبين حملها. فالطلاق للعدة، وهو الطلاق المأمور به شرعا، هو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يطأها فيه، أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يطأها فيه، فلا يحل له أن يطلقها وهي حائض، ولا يحل له أن يطلقها في طهر أتاها فيه، ولا يحل له أن يطلقها في طهر أتاها فيه ما لم يتبين حملها حينئذ، ما لم يتبين حملها حينئذ. فإنه إذا تبين حملها بعد الطهر الذي جمعها فيه جاز له طلاقها. فتطليق المرأة يكون في حالين، فتطليق المرأة يكون في حالين: الحال الأولى تطليقها وهي حائض، تطليقها وهي حائض، وهذا محرم، تطليقها وهي حائض وهذا محرم. والحال الثانية تطليقها وهي طاهرة، تطليقها وهي طاهرة، وهذه الحال نوعان، وهذه الحال نوعان: أحدهما أن يطلقها وهي طاهرة ولم يتقدم تطليقه وطء، أن يطلقها وهي طاهرة ولم يتقدم تطليقه وطء، وهذا هو المأمور به، وهذا هو المأمور به، والآخر أن يطلقها وهي طاهرة مع تقدم الوطء، أن يطلقها وهي طاهرة مع تقدم الوطء في حال الطهر تلك، في حال الطهر تلك. فإن لم يتبين حملها حرم، فإن لم يتبين حملها حرم، وإن تبين حملها جاز، فإن لم يتبين حملها حرم، وإن تبين حملها جاز. ونشأ من هذه الأحوال المذكورة أن الطلاق باعتبار موافقته الشرع وعدمه ثلاثة أنواع، ونشأ من هذه الأحوال أن الطلاق باعتبار موافقته الشرع وعدمه ثلاثة أنواع. النوع الأول الطلاق السني، الطلاق السني، وهو أن يطلق الرجل، وهو أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه، في طهر لم يطأها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها، ويتركها حتى تنقضي عدتها، فيجمع كم أمر؟ ثلاثة أمور، فيجمع ثلاثة أمور. أولها أن يكون طلقة كم؟ واحدة لا أكثر، أن يكون طلقة واحدة لا أكثر. وثانيها أن يكون في طهر لم يطأها فيه، أن يكون في طهر لم يطأها فيه. وثالثها أن يتركها حتى تنقضي عدتها، أن يتركها حتى تنقضي عدتها. والنوع الثاني، عبرنا بالنوع الأول ولا إيش؟ إيش؟ إيش كنا النوع الأول ولا إيش كنا؟ الأول. والثاني طلاق البدعة، والثاني طلاق البدعة، وهو أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض، وهو أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض، أو في طهر جامعها فيه، أو في طهر جامعها فيه. والثالث ما ليس طلاقا سنيا ولا بدعيا، ما ليس طلاقا سنيا ولا بدعيا، وهو طلاق الصغيرة التي لا تحيض، أي التي لم تحض، وهو طلاق الصغيرة وهي التي لم تحض، والآئسة، والآئسة وغير المدخول بها، وغير المدخول بها. ومن تبين حملها، ومن تبين حملها. وبين المصنف رحمه الله مجمل كلامه هنا في الحال التي ينبغي أن يقع فيها الطلاق في نور البصائر والألباب، فقال: وإذا بدا له طلاقها طلقها طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه، ولا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر قد وطئها فيه، إلا أن تكون صغيرة لم تحض، أو آيسة من الحيض، أو حاملا قد استبان حملها، فلا بأس بطلاقها. انتهى كلامه. وحاصل ما تقدم أن المرأة إذا طلق المرأة في الطهر الذي لم يجامعها فيه فقد أصاب السنة وفعل مأذونا به، وإن طلقها وهي حائض أو طلقها في طهر قد جامع فيه فهذا طلاق بدعي ويقع حينئذ مع تحريمه. ثم ذكر المصنف ما يقع به الطلاق من الألفاظ المعلومة، إذ تقدم أن الطلاق يكون بألفاظ معلومة مبينة، فقال ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله وكنايته هكذا في نسخة المصنف وكنايته إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك. فألفاظ الطلاق نوعان، أحدهما الألفاظ الصريحة وهي التي لا تحتمل سوى الطلاق، الألفاظ الصريحة وهي التي لا تحتمل سوى الطلاق فلا يفهم منها إلا الطلاق وهي المذكورة في قولك كلفظ الطلاق وما تصرف منه، أي من الأفعال وغيرها، وما كان مثله أي من الألفاظ كلفظ السراح والفراق، والآخر الألفاظ الواقعة كناية، الألفاظ الواقعة كناية وهي الألفاظ المحتملة للطلاق ولغيره، وهي الألفاظ المحتملة للطلاق ولغيره، فلا يفهم منها الطلاق إلا بأمر خارجي، فلا يفهم منها الطلاق إلا بأمر خارجي، وهو المذكور في قول المصنف إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك، أي أن الألفاظ التي تكون كناية يتحقق حكمها بالطلاق في حالين، أي أن الألفاظ التي تكون كناية يتحقق حكمها بالطلاق في حالين، أحدهما أن ينوي المتكلم بها الطلاق، أن ينوي المتكلم بها الطلاق، والآخر أن تدل القرينة على إرادته، أن تدل القرينة على إرادته، كأن تسأل المرأة زوجها الطلاق فيتكلم بلفظ كنايته، كأن تسأل المرأة زوجها الطلاق فيتكلم بلفظ كناية فيحمل على إرادة حقيقة الطلاق. وألفاظ الكناية في الطلاق نوعان أحدهما ألفاظ الكناية الظاهرة والآخر ألفاظ الكناية الخفية فأما النوع الأول وهو ألفاظ الكناية الظاهرة فهي الألفاظ الموضوعة للبينونة كقوله أنت خلية أو برية، كقوله أنت خلية أو برية. وأما ألفاظ الكناية الخفية فهي الألفاظ الموضوعة للطلقة الواقعة كأن يقول اذهبي أو اخرجي. ثم بين المصنف ما يكون به الطلاق حالا أو مؤجلا، ثم بين المصنف ما يكون به الطلاق حالا أو مؤجلا، فقال ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط كقوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق أو الذي علق عليه الطلاق وقع، انتهى كلامه. فبين أن الطلاق باعتبار التعجيل والتأجيل نوعان، فبين أن الطلاق باعتبار التعجيل والتأجيل نوعان، أحدهما الطلاق المنجز، الطلاق المنجز وهو الحال في وقته، وهو الحال في وقته، كقول رجل لامرأته أنت طالق، كقول رجل لامرأته أنت طالق. والآخر الطلاق المعلق، الطلاق المعلق وهو ما أنيط بوجود شيء، وهو ما أنيط بوجود شيء أي ربط به. ومن أنواعه المذكور هنا وهو المعلق على شرط، ومن أنواعه المذكور هنا وهو المعلق على شرط. والمراد بالشرط في هذا الموضع الشرط اللغوي، والمراد بالشرط في هذا الموضع الشرط اللغوي دون غيره من أنواع الشروط، دون غيره من أنواع الشروط. والشرط اللغوي هو الواقع لفظا بأداة معلومة، هو الواقع لفظا بأداة معلومة، نحو إن وإذا ومتى وأشباههن. فإذا وقع استعمال هذه الأدوات في سياق علق بشيء صار معلقا بالشرط، كقوله هنا في المثال المذكور إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فأداة الشرط هنا إذا، فيكون الطلاق حينئذ مؤجلا حتى يوجد الشرط الذي علق به وهو دخول ذلك الوقت. فمتى وجد الشرط الذي علق به الطلاق وقع. وقال المصنف في بيان هذه الجملة في نور البصائر والألباب: ومن علق طلاق زوجته بزمن أو وجود شيء صح التعليق ولم تطلق حتى يجيء المعلق عليه وهي في عصمته، انتهى كلامه. فالمرأة حال كونها مع الرجل قبل وجود الشرط تكون زوجة له لم يقع تطليقها، فإذا وجد الشرط صارت طالقا بوجوده.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ويملك الحر 3 طلقات، فإذا تمت لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها، بقوله تعالى: الطلاق مرتان.
فإذا تمت
لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها، بقوله تعالى: الطلاق مرتان، إلى قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ويقع الطلاق بائنا في 4 مسائل، هذه إحداها: وإذا طلق قبل الدخول، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وإذا كان في نكاح فاسد، وإذا كان على عوض، وما سوى ذلك فهو طلاق رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة، لقوله تعالى: وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم. والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد على ذلك، لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وفي الحديث: 3 جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه 4 إلا النسائي. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجه.
عقد المصنف رحمه الله ترجمة قال فيها: فصل. والأصل كونها عند أهل العلم لاحقة بما قبلها، فإذا ذكر في درج كلام قولهم فصل فما بعده جملة متعلقة بما قبله، فما بعده جملة متعلقة بما بعده. ويشير إلى هذا بعضهم بقوله فصل منهم، ويشير إلى هذا بعضهم بقولهم فصل منه. ومن هذا الضرب قول المحدثين باب دون ذكر ترجمة، ومن هذا الضرب قول المحدثين باب بلا ترجمة، فإنه يكون فصلا تابعا للترجمة السابقة، فإنه يكون فصلا تابعا للترجمة السابقة. فلو قدر أن أحدا بوب بقوله باب من الإيمان التعرب في الفتنة، ثم ساق حديثا بإسناده، ثم قال بعده باب ولم يذكر ترجمة، فإن الباب الثاني في المعنى تابع للباب الأول، وهذا يقع في صحيح البخاري وفي جامع الترمذي كثيرا. فالمذكور في هذه الجملة من القول ملحق بما قبله تابع له، فهو تتميم لذكر أحكام تتعلق بالطلاق. ابتدأها المصنف بقوله ويملك الحر ثلاث طلقات، وفي قوله يملك الحر إعلام بأن الطلاق حق للزوج، إعلام بأن الطلاق حق للزوج ملكه بالشرع، ملكه بالشرع، كما أن القلع حق لمن؟ للزوجة، كما أن القلع حق للزوجة. وقد تقدمت أحكام الخلع المتعلق بحق الزوجة ببذلها عوضا، ثم أتبع هنا بيان أحكام حق الزوج في الطلاق بأن الحر يملك ثلاث طلقات فيطلق ثلاثا، وأما العبد فإنه يملك طلقتين فقط، وأما العبد المملوك فإنه يملك طلقتين فقط. ولا فرق في حق الحر بين حرة أو أمة، ولا فرق في حق الحر بين حرة أو أمة، فله مع الحرة ثلاث طلقات وله مع الأمة ثلاث طلقات. وأما المباعض وهو الذي عتق بعضه وبقي بعضه مملوكا فإنه يلحق بالحر، وأما المباعض وهو الذي عتق بعضه وبقي بعضه مملوكا قنا فإنه يلحق بالحر فيملك ثلاث طلقات. قال المصنف فإذا تمت لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح، ويطأها لقوله تعالى الطلاق مرتان إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي أن من يملك الطلاق ثلاثا وهو الحر والمبعض أو اثنتين وهو العبد إذا تم له عدده فإنه لا يحل له أن ينكح المرأة البائنة منه حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها. فلا بد من شرطين، فلا بد من شرطين، أحدهما أن يكون نكاحها نكاحا صحيحا، أن يكون نكاحها نكاحا صحيحا، والآخر أن يطأها، أن يطأها زوجها في النكاح الصحيح، أن يطأها زوجها في النكاح الصحيح. فمن بانت منه امرأته، فمن بانت منه امرأته بالطلقات الثلاث فلا تعود إليه حتى تتزوج غيره في نكاح صحيح يطأها زوجها فيه. فلو نكحت نكاح شغار أو متعة فإنه حينئذ لا يجوز أن ترجع إليه، لأن النكاح هنا نكاح فاسد. وكذا لو أنه تزوجها غيره بعده في نكاح صحيح ثم طلقها ولم يدخل بها، أو طلقها بعد الدخول بها ولم يطأها لكونها حائضا أو غير ذلك، فإنها أيضا لا يجوز أن ترجع إليه حتى يقع الوطء. فإذا اجتمع الأمران المذكوران وأراد مطلق البائنة أن ينكحها فله أن ينكحها. ثم بين المصنف الأحوال التي يقع بها الطلاق بائنا أي لا رجعة بعدهم، فقال: ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل، هذه إحداها، وإذا طلق قبل الدخول لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وإذا كان في نكاح فاسد، وإذا كان على عوض. فيكون انتهى كلامه. فيكون الطلاق بائنا في أحوال أربعة، فيكون الطلاق بائنا في أحوال أربعة. الحال الأولى أن تتم من الزوج ثلاث طلقات، أن تتم من الزوج ثلاث طلقات لحر ومبعض، وطلقتين من عبد مملوك، وطلقتين من عبد مملوك. والحال الثانية أن يطلقها قبل الدخول والخلوة، أن يطلقها قبل الدخول والخلوة. فإذا طلق الرجل امرأته التي عقد عليها قبل دخوله بها أو خلوته بها فإنها تكون بائنة منه، فإنها تكون بائنة منه. وإن طلقها بعد خلوة ولم يدخل بها إيش؟ فإن طلقها بعد خلوة ولم يدخل بها إيش؟ فإنها لا تبين منه وتكون رجعية، وتكون رجعية، ويثبت لها المهر كله، ويثبت له المهر كله. وهذه المسألة مما يجهلها كثير من الناس، فيظنون أن هذه الأحكام لا تكون إلا بالدخول بها، وهي تتحقق بالخلوة. فإذا وجدت الخلوة بأن ترسل الأستار ولا يكون معهما أحد لزمت هذه الأحكام، وإن لم يدخل الرجل بامرأته فصار لها المهر كله، وإذا طلقها فإن الطلاق يكون رجعيا. والحال الثالثة أن يكون في نكاح فاسد، أن يكون في نكاح فاسد كالأنواع الثلاثة المتقدم ذكرها، فالطلاق فيه يكون بائنا. والحال الرابعة إذا كان على عوض، والحال الرابعة إذا كان على عوض أي ما تبذله المرأة، أي ما تبذله المرأة، وهو الخلع كما تقدم، وهو الخلع كما تقدم، فإنها تكون حينئذ بائنا، فإنها تكون حينئذ بائنا. وتارة ترجع إليه بعقد جديد، وتارة ترجع إليه بعقد جديد ولو لم يتزوجها أحد بعده، كما تقدم في حال المقتلعة، وتارة لا ترجع إليه إلا بعد نكاح صحيح يطأها فيه زوجها. ثم بين أن ما عدا هؤلاء الأحوال يكون فيه الطلاق رجعيا، فقال: وما سوى ذلك فهو طلاق رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. أي أن ما سوى ما تقدم من الأحوال الأربعة فالطلاق يكون فيه رجعيا للزوج أن يرد زوجته فيه، كمن طلق امرأته طلقة واحدة فله أن يراجعها، وكذا لو طلقها طلقة ثانية فله أن يراجعها، ويسمى هذا طلاقا رجعيا أو الرجعة أو الرجعة. فيترجم الفقهاء رحمهم الله بقولهم باب الرجعة، باب الرجعة، وهي عندهم شرعا، وهي عندهم شرعا رد الرجل زوجته، رد الرجل زوجته المطلقة غير بائن، رد الرجل زوجته المطلقة غير بائن بلفظ معلوم، بلفظ معلوم، فهو يجمع ثلاثة أمور، فهو يجمع ثلاثة أمور، أولها أنه رد من الرجل لزوجته، أنه رد من الرجل لزوجته دون غيرها من نسائه كأم أو أخت أو غيرهما، وثانيها أنه متعلق بالمطلقة التي لم تبن، أنه متعلق بالمطلقة التي لم تبن أي التي لم يحكم بفراقها، أي التي لم يحكم بفراقها حتى تنكح زوجا آخر يطأها، وثالثها أنه يكون بألفاظ معلومة، أنه يكون بألفاظ معلومة تكون تارة صريحة وتكون تارة كناية، تكون تارة صريحة وتكون تارة كناية. ثم بين حكم الرجعية من النساء فقال والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم، أي أن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا وهي المرأة الرجعية حكمها حكم الزوجات من وجوب النفقة لها وجواز السفر والخلوة بها، فهي زوجة له، ويستثنى من ذلك وجوب القسم فلا يجب عليه أن يقسم لها. ثم بين ما يشرع فيما يتعلق بإعلان النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد على ذلك فقال والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد على ذلك لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، انتهى كلامه. واسم المشروع في لسان الفقهاء يراد به معنيان، يراد به معنيان، أحدهما المأمور به، أحدهما المأمور به، فيتعلق به حينئذ إيش؟ الإيجاب والاستحباب، فيتعلق به حينئذ الإيجاب والاستحباب، والآخر المأذون فيه أو المأذون أو المأذون به، المأذون به، فيتعلق به حينئذ الإيجاب والاستحباب والإباحة، يتعلق به حينئذ الإيجاب والاستحباب والإباحة، والمذكور هنا من النوع الأول فهو من المأمور به إما إيجابا وإما استحبابا، فالمذكورات مستحبات، فالمذكورات مستحبات سوى الإشهاد على النكاح، سوى الإشهاد على النكاح فإنه إيش؟ واجب لكونه شرطا من شروط النكاح، لكونه شرطا من شروط النكاح كما تقدم. ثم ختم بحديثين ينتظم فيهما أحكام من أحكام الباب فقال وفي الحديث ثلاث جدهن جد إلى قوله رواه ابن ماجه. فالحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه الأربعة إلا النسائي، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم. وفيه أن الجاد والهازل يستوي أمرهما في النكاح والطلاق والرجعة، أن الجاد والهازل يستوي حكمهما في الطلاق في النكاح والطلاق والرجعة. والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم، وحسنه النووي والترمذي. وفيه أنه لا طلاق على مخطئ ولا ناس ولا مكره، وفيه أنه لا طلاق على مخطئ ولا ناس ولا مكره. والخطأ كما تقدم هو إيش؟ وقوع الشيء على وجه لم يرده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يرده فاعله. والنسيان ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه، ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. والإكراه هو إرغام العبد على ما لا يريد، إرغام العبد على ما لا يريد. ويكون الإكراه في الطلاق بشيئين، ويكون الإكراه في الطلاق بشيئين: أحدهما إيلام أو أخذ مال، إيلام أو أخذ مال، أي إيصال ألم إليه أو إلى ابنه أو إلى زوجته بضرب أو خنق، أو بأن يأخذ شيئا من المال، أو أن يأخذ شيئا من المال. والآخر تهديد بذلك، تهديد بذلك، بشرط أن يكون من قادر يظن الزوج أنه يوقعه به، شرط أن يكون من قادر يظن الزوج أنه يوقعه به. فالتهديد يكون إكراها في الطلاق بشرطين، فالتهديد يكون إكراها في الطلاق بشرطين: أحدهما أن يكون من قادر، أحدهما أن يكون من قادر، والآخر ظن الزوج أنه يوقعه به، ظن الزوج أنه يوقعه به. والمراد بالظن هنا غلبته، والمراد بالظن هنا غلبته، فيقع في وهم الزوج أنه يوقع المهدد ما هدده به عليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الإيلاء والظهار، والظهار واللعان. فالإيلاء وأن يحلف على ترك وطء زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر، فإذا طلبت الزوجة فالإيلاء أن يحلف على ترك وطء زوجته أبدا أو مدة تزيد
على ترك وطئه زوجته، هكذا نسخة المصنف، على ترك وطئه زوجته. نعم
أحسن الله إليكم. فالإيلاء أن يحلف على ترك وطئه زوجته، وطئه زوجته أبدا أو مدة تزيد
زوجته، زوجته. أحسن الله. المصدر عمل عمل فعله. نعم.
فالإيلاء أن يحلف على ترك وطئه زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر، فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء أمر بوطئها وضربت له 4 أشهر، فإن وطئ كفر كفارة يمين، وإن امتنع ألزم بالطلاق، لقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والظهار أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، وأنت علي كظهر أمي، ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته، فهو منكر وزور، ولا تحرم الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، إلى آخر الآية. فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه. وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور. وأما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة، إلا أن يقيم البينة 4 شهود عدود.
فينا مكتوبة عندكم مقصورة ولا ألف؟ مقصورة، لأنها فعلها زنا يزن. نعم.
قال رحمه الله: وأما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة، إلا أن يقيم البينة 4 شهود عدول فيقام عليها الحد، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف. وصفة اللعان على ما ذكره الله في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم، إلى آخر الآيات. فيشهد 5 شهادات بالله إنها زانية، ويقول في الخامسة: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تشهد هي 5 مرات بالله إنه لمن الكاذبين، وتقول في الخامسة: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعان سقط عنه حد القذف واندرأ عنها العذاب، وحصلت الفرقة بينهم.
فإذا تم اللعان سقط عنه
حد القذف.
الحد هكذا في نسخة المصنف.
الحد،
نعم. دي معك نسخة ابنها؟
نعم، دون القذف. سقط عنه الحد دون القذف.
الحد، نعم.
فإذا تم اللعان سقط عنه الحد واندرأ عنها العذاب، وحصلت الفرقة بينهما والتحريم الأبدي، وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان، والله أعلم.
عقد المصنف رحمه الله ترجمة متبعة كتاب الطلاق لاحقة به لما تشتمل عليه من الفرقة بالطلاق أو بغيره، فقال: باب الإيلاء والظهار واللعان. والمذكور فيها 3 أبواب مفردات عند الفقهاء، وجمعهن المصنف على ما تقدم من جريانه على ذلك لأجل التسهيل والتقريب للمتعلمين. فاللفظ الأول الإيلاء، وهو شرعا حلف زوج يمكنه الوطأ بالله على ترك وطء زوجته أبدا أو أكثر من 4 أشهر، أبدا أو أكثر من 4 أشهر. حلف زوج يمكنه الوطء بالله على ترك وطء زوجته أبدا أو أكثر من 4 أشهر. فهو يجمع ستة أمور: الأول أنه حلف، والحلف هو القسم. والثاني كونه صادرا من زوج لا غيره، والثالث كون الزوج الحالف ممن يمكنه الوطأ، فلا يكون عنينا ولا مجبوبا. والعنين هو العاجز عن الوطأ، والمجبوب هو مقطوع الذكر، المجبوب هو مقطوع الذكر، والرابع أن يكون حلفه بالله، أن يكون حلفه بالله، ويندرج في هذا حلفه بأسمائه وصفاته سبحانه، ويندرج في هذا حلفه بأسمائه وصفاته سبحانه. والخامس أن يكون المحلوف عليه هو ترك وطئ زوجته، أن يكون المحلوف عليه هو ترك وطئ زوجته. والسادس أن تكون المدة المراد ترك الوطئ فيها أبدا أو أكثر من 4 أشهر، أن تكون المدة المراد ترك الوطئ فيها أبدا أو أكثر من 4 أشهر. واللفظ الثاني الظهار، واللفظ الثاني الظهار، وهو شرعا تشبيه الرجل امرأته، تشبيه الرجل امرأته ولو قبل زواجه بها، ولو قبل زواجه بها بمن تحرم عليه أو بعضو منها، بمن تحرم عليه أو بعضو منها، فهو يجمع 4 أمور. أولها كون المشبه هو الرجل، كون المشبه هو الرجل، فهو الذي يصدر منه التشبيه، فهو الذي يصدر منه التشبيه. والثاني كون المشبه هو امرأته، كون المشبه هو امرأته ولو قبل زوجها، ولو قبل زواجها، فلو قدر أن أحدا أوقع ذلك مع امرأة أجنبية ثم تزوجها فإنه يكون ثابتا في ذمته ظهار، فإنه يكون ثابتا في ذمته ظهار. وثالثها أن تشبيه امرأته يكون بمن يحرم عليه، أن تشبيه امرأته يكون بمن تحرم عليه. والتأنيث في قولنا تحرم عليه على إرادة النفس، بمن تحرم عليه على إرادة النفس، فيندرج في ذلك المرأة والرجل، فيندرج في ذلك المرأة والرجل. فلو شبهها بامرأة تحرم عليه أو برجل فكذلك يكون ظهارا. ورابعها أن يقع ذلك بعضو فقط، كبطن أو صدر أو نحو ذلك، كأن يقول لزوجته بطنك حرام علي كبطن فلانة، أو أنت حرام علي كبطن فلانة، فيذكر عضوا من الأعضاء أو بطن فلان أو صدر فلان، فإذا وقع ذلك سمي هذا ظهارا. فمتى وجد تشبيه الرجل امرأته بمن تحرم عليه من النفوس سواء كانت لرجل أو امرأة أو كان ذلك في عضو سمي هذا ظهارا، كأن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، أو أن يقول أنت علي كبطن أختي، أو أن يقول أنت علي كفلان ويذكر رجلا، فإن هذا كله يكون ظهارا. واللفظ الثالث اللعان، اللعان وهو شرعا شهادات مؤكدات بأيمان، شهادات مؤكدات بأيمان من الزوجين، من الزوجين مقرونة بلعن أو غضب، مقرونة بلعن أو غضب، وهو يجمع 4 أمور. أولها كونه مشتملا على الشهادة، كونه مشتملا على الشهادة. وثانيها أن تلك الشهادة مؤكدة بيمين أي بحلف وقسم، أن تلك الشهادة مؤكدة بيمين أي بحلف وقسم. وثالثها أنها تكون بين الزوجين فقط، أنها تكون بين الزوجين فقط. ورابعها أن تلك الشهادات المؤكدات بالأيمان تقرن بلعنة من الزوج وغضب من المرأة، أن تلك الشهادات المؤكدات بالأيمان تقرن بذكر لعنة من الزوج وغضب من الزوجة. وبين المصنف أحكام هذه الأبواب الثلاثة مرتبة وفق ما بوب به، فقدم ما يتعلق بالإيلاء، ثم أتبعه ما يتعلق بالظهار، ثم أتبعه ما يتعلق باللعان. فأما ما يتعلق بالإيلاء فابتدأه بقوله: فالإيلاء أن يحلف على ترك وطئه زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر، انتهى كلامه. وهو في معنى ما تقدم من كون الإيلاء يكون مشتملا على حلف بترك الوطئ لزوجته أبدا أو أكثر من مدة 4 أشهر، وينعقد ذلك بالحلف بالله سبحانه وتعالى، ويقبل من زوج يمكنه الوطأ أن يقدر عليه. ثم بين ما يترتب عليه فقال: فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطئ أمر بوطئها وضربت له 4 أشهر، فإن وطئ كفر كفارة يمين، وإن امتنع ألزم بالطلاق، لقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، انتهى كلامه. فإذا أقسم الرجل على ترك وطئ زوجته أبدا أو أكثر من 4 أشهر وطلبت الزوجة حقها من الوطأ، فإنه يؤمر بأن يطأها وتضرب له مدة 4 أشهر ليطأ فيها. فإن وطئ فيها حينئذ فقد فاء إليها ويجب عليه كفارة يمين. وإن مضت 4 أشهر وطلبت المرأة حقها فإنه يؤمر بطلاقها ويلزمه ولي الأمر، ولا يقع إلزامه بالطلاق من ولي الأمر وهو الحاكم أو نائبه إلا بطلب المرأة، فإن لم تطلب المرأة فإنه لا يؤمر بطلاقها. فإذا اختارت المرأة الصبر والبقاء معه على تلك الحال لم يأمره الحاكم أو نائبه بتطليق زوجته. وأشار المصنف إلى نحو هذا المعنى في نور البصائر والألباب فقال: وإن مضت ولم يطأ وهي مقيمة على دعواها أمر بالوطأ، فإن امتنع أجبر على فراقها، فإن امتنع طلقها منه الحاكم، انتهى كلامه. أي إذا طلبت المرأة حقها بعد 4 أشهر وامتنع فإنه يلزم بطلاقها، فإن امتنع من صدور الطلاق منه فإنه يطلقها الحاكم، وإن شاء الحاكم جعلها طلقة أو 3 أو فسخا، وإن شاء الحاكم جعلها طلقة أو 3 أو فسخا، أي حكم بكونها طلقة واحدة أو حكم بكونها 3 أو حكم بكونها فسخا، وفق الحال التي يصلح بها أمر الرجل وزوجه والقرائن التي تقوم للحمل على اختيار الطلقة الواحدة أو 3 أو الفسخ. ثم أتبع المصنف أحكام الإيلاء بأحكام الظهار، وهو القسم الثاني من الأقسام الثلاثة المذكورة آنفا، فقال: والظهار أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته. انتهى كلامه. وهو في معنى ما تقدم من بيان حده مشتملا على بعض حقيقته. فالمذكور هو أكثر الأنواع الدارجة منه. فالشائع في كلام الناس قولهم قول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي تعظيما لحرمة الأم، فيشبه المرأة بأنها تحرم عليه كتحريم ظهر أمه عليه. ثم بين حكمه فقال فهو منكر وزور، وهذان اللفظان يفيدان التحريم، وهذان اللفظان يفيدان التحريم. واختار المصنف بيان الحكم بهما موافقة للخطاب الشرعي، اختار المصنف بيان الحكم بهما موافقة للخطاب الشرعي في قوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ثم بين ما يترتب على الظهار فقال ولا تحرم الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا إلى آخر الآية، فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. فالمترتب من الأحكام على المظاهر 3 أحكام، فالمترتب من الأحكام على المظاهر 3 أحكام. أولها كون زوجته مباحة له، كون زوجته مباحة له فلا تحرم عليه، فلا تحرم عليه، فعقد الزوجية باق، فعقد الزوجية باق، فله أن يخلو بها وأن يسافر بها ويجب عليه أن ينفق عليها. وثانيها أنه لا يحل له أن يمسها، أنه لا يحل له أن يمسها ما لم يكفر، ما لم يكفر، فلا يجوز له أن يقربها بالاستمتاع بفرج أو بما دون الفرج، فلا يباح له أن يقربها بالاستمتاع بفرج أو بما دون الفرج. وثالثها أنه تجب عليه كفارة الظهار، أنه تجب عليه كفارة الظهار، وهي 3 أنواع مرتبة، وهي 3 أنواع مرتبة. الأول عتق رقبة، والثاني صيام شهرين متتابعين، والثالث إطعام 60 مسكينا. فمن ظهر من زوجته وجب عليه أن يعتق رقبة، شرطها هو المذكور في قول المصنف مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد تلك الرقبة وجب عليه أن يصوم 2 شهرين متتابعين، والشهر يكون 30 يوما و29 يوما. فمن شرع في صيام شهر فاتفق كونه 29 يوما ثم أتبعه بالشهر التالي فاتفق كونه 29 يوما فقد أدى كفارته، فلا يلزم صيام 60 يوما، بل الواجب هو صيام شهر، والشهر يكون 29 يوما أو 30 يوما. ويشترط تتابعهما، ويشترط تتابعهما، فإن وطئ في أثناء صيامه استأنف الشهرين، فإن وطئ في أثناء صيامه استأنف الشهرين. فلو صام 15 يوما ثم وطئ امرأته فإن 15 يوما التي مضت لا تحسب له ويبتدئ في عد جديد. وإذا فصل صيامه بمأذون به شرعا جاز له أن يتابعه بعده، كمن صام شعبان ثم صام رمضان فرضا فإنه يصوم بعد ذلك شوال، ويحرم عليه أن يصوم يوم العيد لحرمته. وكذا لو اتفق في أثناء الشهرين المتتابعين سفره فخرج مسافرا مسافة قصر فإنه يفطر فيها لأجل سفره ولا يقطع ذلك التتابع، فإذا رجع من سفره بنى على ما تقدم من صيامه، فإن لم يستطع الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا. وتقدم أن إطلاق إطعام المسكين يراد به كم؟ وهو أحسن، وهو مد بر أو نصف صاع من غيره، وهو مد بر أو نصف صاع من غيره. ثم ذكر ما ينعقد به الظهار فقال: وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه، فبين أن الظهار باعتبار إطلاقه وتقييده نوعان، فبين أن الظهار باعتبار إطلاقه وتقييده نوعان، أحدهما الظهار المطلق، أحدهما الظهار المطلق، وهو الذي لم يؤقت بوقت، وهو الذي لم يؤقت بوقت، والآخر الظهار المقيد، الظهار المقيد، وهو المؤقت بوقت، وهو المؤقت بوقت، كأن يظاهر زوجته مدة رمضان أو مدة يوم أو مدة أسبوع، فإن الظهار حينئذ ينعقد فلا يحل له أن يطأها في هذه المدة، فإذا انقضت هذه المدة ولم يطأ فقد وفى بما عليه فلا شيء عليه، فقد وفى بما عليه فلا شيء عليه. ثم ذكر حكم تحريم غير الزوجة فقال: وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى أن ذكر كفارة اليمين في هذه الأمور، انتهى كلامه. فإذا حرم الإنسان أمة مملوكة عليه، أو حرم طعاما أن يأكله، أو حرم لباسا أن يلبسه، ففيه كفارة يمين، أي يجب عليه أن يكفر كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم، فمن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام. ثم ختم المصنف بذكر أحكام القسم الثالث وهو اللعان، فقال مبتدئا بيان أحكامه: وأما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة، إلا أن يقيم البينة 4 شهود عدول فيقام عليها الحد، أو يلاع فيسقط عنه حد القذف. فإذا انتهى كلامه. فإذا وقع من رجل رمي زوجته بفاحشة الزنا فإنه عليه، فإن عليه حد القذف وهو 80 جلدة، ولا يبرئه من ذلك سوى أمرين: أحدهما أن يقيم البينة، يعني الحجة المبينة صدق كلامه، وهي 4 شهود عدول، فإذا شهد 4 شهود عدول أنها وقعت في الزنا فإنه يقام عليها الحد، والآخر أن يلاعن امرأته فيسقط عنه حد القذف بذلك، فيتلاعنان بين يدي حاكم. ثم ذكر صفة اللعان فقال: وصفة اللعان على ما ذكره الله في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم، إلى آخر الآيات، فيشهد 5 شهادات بالله إنها زانية، ويقول في 5: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد هي 5 مرات بالله إنه لمن الكاذبين، وتقول في الخامسة وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. انتهى كلامه. فصفة اللعان المأمور بها شرعا مشتملة على عشر شهادات، خمس من الرجل وخمس من المرأة. فالشهادات الخمس من الرجل أن يشهد بالله أن زوجته زانية ويشير إليها إن كانت حاضرة، ويسميها بما يميزها إن كانت غائبة، ثم يشهد في الشهادة الخامسة بالله إنها لزانية، ويزيد أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وأما المرأة فإنها تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، ثم تشهد الخامسة كذلك وتزيد فيها إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ويتقدم الرجل المرأة في اللعان، فيبدأ أولا ثم تتبعه المرأة، فإن ابتدأ بالمرأة لم يعتد به، فإن ابتدأ بالمرأة لم يعتد به. فالمأمور به شرعا ابتداء الرجل بملاعنة زوجته، ثم تذكر بعده هي شهادتها في تبرئة نفسها. ثم ختم المصنف هذا الباب ببيان الأحكام المترتبة على اللعان، فقال: فإذا تم اللعان سقط عنه الحد واندرأ عنها العذاب، وحصلت الفرقة بينهما والتحريم الأبدي، هكذا في نسخة المصنف. وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان، والله أعلم. فالمترتب على اللعان إذا وقع أربعة أحكام: الأول أن يسقط حد القذف عن الزوج، أن يسقط حد القذف عن الزوج فلا يجلد 80 جلدة. والثاني أن يرتفع عن المرأة عذاب الزنا، أن يرتفع عن المرأة عذاب الزنا يعني عقوبته وحده، يعني عقوبته وحده برجمها. والثالث أن تحصل الفرقة بين الزوجين فيفرق بينهما، وتكون المرأة حراما عليه أبدا، تكون المرأة حراما عليه أبدا، فلا يطأها، فلا يتزوجها بعد، فلا يتزوجها بعد. ولذلك ذكر هذا فيما تقدم معنا من أنواع المحرمات من النساء، وأنه نوع رابع يختص بكونه وقع انتهاء لا ابتداء. فسائر المحرمات من النساء تكون ابتداء، وأما المرأة الملاعنة زوجها فإنها تحرم عليه بعد الملاعنة أبدا، فلا يجوز أن ترجع إليه ولا أن يتزوجها بحال. والرابع انتفاء الولد إذا ذكر في اللعان فلا ينسب إلى الرجل، انتفاء الولد إذا ذكر في اللعان فلا ينسب إلى الرجل، بشرط ألا يتقدمه إقرار به أو ما يدل على الإقرار، بشرط ألا يتقدمه إقرار به أو ما يدل على الإقرار. فإذا سبق قبل اللعان أن الرجل أقر بالولد فإن الولد له، وكذلك لو صدر منه ما يدل على الإقرار كأن يهنأ بذلك ويبشر به فيذكر مهنئه بخير، أو أن يدعى له بين يديه بخير فيؤمن على دعاء الداعي، فإن هذه قرائن تدل على وجود الإقرار منه، فلا ينتفي عنه الولد حينئذ ويكون ملحقا به. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل يوم الأربعاء بعد صلاة العشاء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.